أنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
أرأيتكم ليلتكم هذه يعني أخبروني عن ليلتكم هذه ماذا يكون بعدها، فبينه بقوله إنه على رأس مئة سنة لا منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. والذي يولد بعد ذلك يبقى أو لا؟ لا مو ممكن، قطعا بقي، لأنه لو مات الناس كلهم ولم يبقى أحد في هذه المدة ما صار هناك نسل، لكن كل من ولد بعد هذه المقالة فإنه يبقى ولو بعد 100 سنة. أما من كان موجودا على وجه الأرض فإنه لن يبقى. والظاهر أن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك من بني آدم لا من غيره من الجن والشياطين وما أشبه ذلك، وكذلك بعض الحيوانات التي تعمر أعمارا طويلة. ويدل لهذا أن الشيطان في الأرض لا شك، ومع ذلك فسوف يبقى إلى متى؟ إلى يوم القيامة. أين أنا صاح راح اللي يذهبون إلى مقدم المسجد من عندك في الباب هذا؟ هم هنا ولا برا؟ بالأخير الله يهدينا فيهم. اقرأ شرح الحديث هذا. نعم.
مرة ثانية
شرح الحديث أخي. أرأيت لازم يقول تقدم ولا يأتي تقدم.
في باب
السمر
في العلم.
معكم المجلد الأول؟ ها؟ موجود؟ أعطني. نعم المجلد الأول زين. خذ يا مصطفى فهس
هذا. نقرأ حديث الشيخ والشرح ولا بس
الحديث الشرح سمعنا.
بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة عن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجلد الأول من فتح الباري باب السمر في العلم، قال قوله في آخر حياته جاء مقيدا في رواية جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. قوله أرأيتكم هو بفتح المثنى لأنها ضمير المخاطب والكاف ضمير إنثان لا محل لها من الإعراب، والهمزة الأولى للاستفهام، والرؤية بمعنى العلم أو البصر، والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم، وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف تقديره قالوا نعم. قال فاضبطوها. وترد أرأيتكم للاستخبار كما في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله الآية. قال الزمخشري المعنى أخبروني، ومتعلق الاستخبار محذوف تقديره من تدعون، ثم بكتهم فقال أغير الله تدعون انتهى. وإنما أوردت هذا لأن بعض الناس نقل كلام الزمخشري في الآية إلى هذا الحديث وفيه نظر لأنه جعل التقدير أخبروني ليلتكم هذه فاحفظوها، وليس ذلك مطابقا لسياق الآية. قوله فإن رأس، وللأصيل فإن على رأس أي عند انتهاء 100 سنة. قوله منها فيه دليل على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان كقول الكوفيين، وقد رد ذلك نحات البصرة، وأول ما ورد من شواهده كقوله تعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وقول أنس ما زلت أحب الدباء من يومئذ، وقوله مطرنا من يوم الجمعة إلى الجمعة. قوله لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أي الآن موجودا أحد إذ ذاك، وقد ثبت هذا التقدير عند المصنف من رواية شعيب عن الزهري كما سيأتي في الصلاة مع بقية الكلام عليه. قال ابن بطال إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه، فوعظهم بقصر أعمارهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقال النووي المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة،
كان تلك الليلة،
المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من 100 سنة، سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة 100 سنة، والله أعلم.
خلاص. وعلى كل حال الآن فهمنا أنه يستثنى من ذلك، بل ربما نقول إنه لم يدخل فيه ما سوى الإنسان، فالجن والشياطين لا يدخلون في الحديث. بقي الدجال، ففي صحيح مسلم قصة الدجال، وأن أنه مغلول أو مقيد أو مكبل في بعض الجزر البحرية، وأنه سيخرج، والدجال من بني آدم بلا شك، ولكن هذا الحديث في سياقه وشيء من فيه شيء من الاضطراب، فهو عندي محل شك، لكن من تبين له صحته سهل عليه أن يجيب على هذا الحديث فيقول إنه دل الدليل على أنه مستثنى، ويكون تخصيصا في دليل منفصل. لكن وقوع هذا الحديث وهو في الصحيحين بهذا الحصر لا يبقى أحد يدل أيضا يوجب توهين الحديث الذي في صحيح مسلم، ولكن من تبين له أنه صحيح فلا بد أن يقول بمقتضى، ومن شك فيه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الشاهد من هذا الحديث قوله ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، أي يسمونها العتمة. نعم نعم. أي حديث؟
والجمهور على خلافه. وقال السهيلي عن ابي عمر بن عبد البر قد توارث
الاخبار
باجتماع الخضر.
نعم. باجتماع الخضر بسيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قد ايش؟
يقول وقال
السهيلي
عن ابي عمر بن عبد البر
توارث
الاخبار.
توارت ولا توارثت؟
نعم. تواترت الاخبار باجتماع الخضر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد قوله من قال لو كان حيا لاجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم. وايضا عدم اتيانه الى نبي صلى الله عليه وسلم ليس مؤثرا في الحياه ولا غيرها، لاننا عهدنا جماعه امنوا به ولم يروه مع الامكان. وزعم ابن عباس ووهب ان الخضر كان نبيا مرسلا، وممن قال بنبوته ايضا مقاتل اسماعيل بن ابي زياد الشامي، وقيل كان وليا، وقال ابو الفرج والصحيح انه نبي. ولا يعترض على حديث بعيسى لأنه ليس على وجه الأرض، ولا بخضر لأنه في البحر، ولا بهاروت وماروت لأنهما ليس ببشر، وكذا الجواب في إبليس. ويقال معنى الحديث لا يبقى ممن ترونه وتعرفونه، الحديث عام أريد به الخصوص. والجواب الأوجح في هذا أن نقول إن المراد ممن على ظهر الأرض أمته، وكل من هو على ظهر الأرض أمته مسلمون أمة الإجابة، الكفار أمة الدعوة، وعيسى والخضر ليس داخلين في الأمة، والشيطان ليس من بني آدم.
ما تعرض الحديث الجساس؟ أما الخضر فلا شك أنه ليس موجود، وأنه كغيره من الناس مات في وقته، هذا هو الصغير، وإلا لكان من أصحاب عيسى ولا اشتهر. وأما قول هذا القائل أنه تواترت الأخبار بأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أعجب ما يكون، وإن خبر واحد أنه جاء للرسول عليه الصلاة والسلام. أما مجرد الدعوة كل يستطيع يدعي أكبر من هذا. نعم يا ابن عوض. نعم ربما يستدل بهذه الآية أنه ما جعل الله لبشر من قبله الخلد، وإن كان المقصود إنها إلى يوم القيامة، لكن قال لو بقي أعطاه الله الخلد إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم لكان يأتي للرسول لأنه مؤمن. وأما عيسى فنعم صح أنه يقال لم يدخل أصلا لأنه لسه على وجهه. إيش؟ إيه نعم، لأن الشيطان كما قلنا أنظره الله عز وجل إلى يوم يبعثون. لا ما هو الله، المراد بني آدم. نعم، هل أخذنا ثلاثة؟ نعم. اقرأه تجده إن شاء الله. فيه قصة فاطمة بنت قيس، هل هي مبانة أو من وفاة، عدتها من وفاة أو من حياة، فيه أيضا بعض السياقات، ثم سياقها أيضا ما تطمئن له النفس. لكن كما قلت لكم إبراء للذمة، من تبين له صحته وجب عليه الأخذ به. نعم.
باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو هو ابن الحسن بن علي قال سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة. كان يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس حية والمغرب إذا وجبت والعشاء إذا كثر الناس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس.
سألوا جابر رضي الله عنه، ليس لمجرد العلم النظري، ولكنه من أجل العلم العملي، يعني الذي يثمر العمل، وهذا هو الواجب على كل مسلم إذا تبينت له السنة أن يأخذ بها. أما بعض الناس اليوم تجده يبحث ويبحث ويبحث، وغاية ما عنده أن يصل إلى معرفة الشيء فقط، والعمل به يكون قليلا، نسأل الله السلامة. وفي هذا الحديث دليل على مراعاة الناس، وأنه قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من العشاء، ولكن إذا اجتمع الناس فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب أن يحبسهم بل يقدم. فهل نقول مثل ذلك لو كان الناس الأرفق بهم التأخير لسبب من الأسباب، إما مثل أمطار تهطل بشدة في وقت التعجيل أو ما أشبه ذلك. نقول نعم وهذا، لأنه ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي الناس في التعجيل فكذلك تكون مراعاة في التأخير، لكن في أشياء تعرف لا دائما. أين أنت؟ ارفع يدك. يقول عند الثناء على الله عز وجل في دعاء القنوت ماذا يشرع في حق المأمومين وجزاك الله خيرا؟ الظاهر أنه يشرع التسبيح مثلا سبحانه أو جل وعلا أو ما أشبه ذلك، لم أسمع فيه بشيء، لكن هذا مثل حديث حذيفة لا يمر بآية التسبيح إلا سبح.
هذا الأخ عبيد الله شيخ.
نعم
أقرأ
أي مسلم؟
نعم.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأخ عبيد الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن بقدوته مقتدى، أما بعد، فهذه بعض كليمات حول حديث حتى يطلع الشاهد. قال البخاري رحمه الله: باب وقت المغرب. وساق حديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وقال بدر الدين العيني في شرح الحديث: دل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب عند غروب الشمس، وهو مذهب الجمهور، وذهب طاووس وعطاء وهو منبه إلى أن أول وقت المغرب حين طلوع النجم، واحتجوا في ذلك بحديث أبي بصرة بحديث أبي بصرة الغفاري، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. انتهى. الحديث أخرجه مسلم وأحمد والنسائي والبيهقي والطبري في تفسيره والطبراني في الكبير. قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: وقد ذهب القوم إلى أن أول وقت المغرب حين يطلع النجم، واستدلوا بحديث: لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد هو النجم. وهذا يحتمل أن هذا آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث، ويكون الشاهد هو الليل. لكن الذي رواه غير الليث تأول أن الشاهد هو النجم فقال ذلك برأيه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت الآثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب. ذكر الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة بعدما ساق الحديث قال: قلت لابن لهيعة: ما الشاهد؟ قال: الكوكب، والأعراب يسمون الكوكب شاهد الليل. انتهى. قال أبو عوانة في مسنده الذي قال فيه الذهبي في التذكرة: هذا الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم، وله فيه زيادات. بيان ثواب من حافظ على صلاة العصر، وأنه لا صلاة بعدها حتى يطلع النجم، وما يعارضه من الخبر الدال على أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها حين غربت الشمس، وأن هذا منسوخ. وساق الحديث وقال: حدثنا علان بن المغيرة المغير الصومعي حدثنا علان بن المغيرة الصومعي قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم بإسناده الحديث. قال الليث: وسمعت هذا الحديث من خير بن نعيم بإسناده. قال أبو عوانة: أبو صالح لم يذكر في حديث الليث عن خير هذه الكلمة: لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. وذكر في حديث يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم، وقال يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن الأكوع: صلى المغرب ساعة غربت الشمس حين غاب حاجبها. وأبو صالح هو عبد الله بن صالح المصري، وهو أبو صالح كاتب الليث ابن سعد، وصحبه 20 سنة، وهو ثقة، تحقيق أحمد شاكر الطبري، حديث رقم كذا. والحديث أخرجه عبد الرزاق والطبري، ولم يذكر جملة ولا صلاة بعدها إلى آخره. قال عبد الرزاق: حدثنا ابن أبي سبرة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي نصرة الغفاري بلفظ: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما فرغ منها التفت إلينا فقال: هذه الصلاة فرضت على من قبلكم فأبوها وثقلت عليهم، وفضلت على ما سواها 26 درجة. قال أبو سعيد: هكذا. قال الدبري: أبو نصرة بالصاد والنون، والصواب أبو بصرة، انتهى. وقال الطبري في تفسيره لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى: حدثني علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري، وساق الحديث ولم يذكر تلك الجملة، ورجاله كلهم ثقات. وكذلك رواه عن طريق أحمد بن محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده وذكرها، انتهى. وإسناده صحيح إلا أحمد بن محمد شيخ الطبري لم يوجد له ترجمة، ورواية الطبري عنه ثابتة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس في العلامة متى يعرف بها الغروب، فقيل بسقوط قرص الشمس بكماله، وقيل برؤية الكوكب، وبه قالت القاسمة، واحتجوا بقوله: حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم، وقيل بل الإظلام، وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى ويحيى لحديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، متفق عليه. وأجاب صاحب البحر عن هذه الأحاديث بأنها مطلقة، وحديث يطلع الشاهد مقيد، ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد، وغايته أن يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس، على أنه قد قيل أن قوله والشاهد النجم مدرج، فإن صح ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل. ويؤيد ذلك حديث السائب بن يزيد عند أحمد والطبراني مرفوعا: لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم. وحديث أبي أيوب: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم. وحديث رافع وأنس: وهو كنا نصلي المغرب حتى يرى أحدنا موقع نبله مختصرا، انتهى. قال النسائي: باب تأخير المغرب. ثم ساق الحديث. قال الشيخ أبو الحسن السندي في حاشيته على النسائي: حتى يطلع الشاهد، وهو كناية عن غروب الشمس، لأن بغروبها يظهر الشاهد. والمصنف حمله على تأخير المغرب هذا بعيد، لأن غاية الأمر جواز التأخير لا وجوبه، انتهى. والخلاصة أن كل من روى عن الليث أثبتها إلا أبا صالح، وهذه الرواية عند الطبري وكذا، وكل من روى عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب إلا عند عبد الرزاق كما مر، وأيضا أحمد عند يحيى بن إسحاق عن ابن لهيعة ثابتة في المسند، انتهى.
وخلاصة الأمر أن الرواة اختلفوا في إثباتها والسكوت عنها. وعلى تقدير صحة ثبوتها يمكن أن يراد بقوله حتى يطلع الشاهد، أي حتى يأتي وقت طلوع الشاهد وهو الليل، لأن الليل هو وقت طلوع الكواكب، كما قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. وهذا الحمل ليس بعيد كما حمله بعض العلماء على غروب الشمس، لأن غروب الشمس يطلع به الشاهد. والتقييد أيضا بالشاهد في النفس منه شيء، لأن بعض النجوم تتبين قبل الغروب بربع ساعة وأكثر، وبعض النجوم تختفي ولا تبين إلا بعد الغروب بربع ساعة وأكثر. فالشاهد أنه إن كانت اللفظة محفوظة فالمراد بذلك دخول الليل، لأنه الوقت الذي يطلع به الشاهد. وقد ذكرنا لكم سابقا أنه إذا جاءت نصوص مشتبهة ونصوص محكمة فإنه يجب أن نحمل المشتبه على المحكم. وهناك نصوص محكمة بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب إذا غاب حاجب الشمس، يعني أنه إذا غابت الشمس صلى المغرب. نعم.
يا شيخ، القول بالشذوذ أن هذه رواية شاذة ما يتفق مع أصول مصطلح الحديث.
بس اللي أثبتها أكثر، إلا أن تكون شاذة بالنسبة للأحاديث الأخرى، لكن ما دام يمكن الحمل على معنى ليس ببعيد، فإن مراد وقت طلوع الشاهد يعني وقت طلوعه وهو الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العشاء.
البخاري هنا.
نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرت قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا.
وهذا هو السر في أن عائشة قالت وذلك قبل أن يفشو الإسلام، لأنه قال لينتظرها غيركم، وكأن المسلمين قليلين في ذلك الوقت، أو أنهم كانوا يبادرون بصلاة العشاء ولم يؤخر أحد إلا أنتم. هنا
حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء، وفيه دليل على أن من نعمة الله أن من نعم الله على الإنسان أن يمن الله عليه بموافقة الشرع، ولا شك أن هذا أكبر نعمة، لأن موافقة الشرع فيه غذاء البدن والروح، والنعم الأخرى البدنية ليس فيها إلا إيش؟ غذاء البدن فقط، ثم قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا، فإن من عباد الله من لو أغناه الله لأفسده الغنى، ومنهم من لو أفقره لأفسده الفقر. وفي هذا دليل على فرح الإنسان بنعمة الله عليه، ولا سيما في الأمور الدينية سواء كانت هذه الأمور الدينية من العبادات أو من العلوم النافعة أو غيرها. نعم.
باب ما يكره من النوم قبل العشاء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحداء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
كراهة النوم قبلها لأن الإنسان إذا نام فإما أن يستغرق في النوم فلا يقوم، وإما أن يقطع نومه فيكون في ذلك الغلق والقلق، لأن كثيرا من الناس إذا قام قبل أن يشبع من النوم صار معه غلق وقلق وربما أرق أيضا. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره النوم قبلها قبل العشاء، وكذلك يكره الحديث بعدها. الحديث يعني تحدث الناس بعضهم إلى بعض، تحدث الناس بعضهم إلى بعض، إلا أن العلماء استثنوا حديث الإنسان مع أهله وحديثه مع ضيفه فإنه لا بأس بذلك، لأن الحديث مع الأهل فيه مصلحة عظيمة وهي ائتلاف الأسرة وإدخال السرور عليها وإعطاء النفوس حريتها في مثل هذا الحديث. وأما الضيف فلحقه، فلو نزل بك ضيف بعد صلاة العشاء فلا بد من الحديث إليه ولا بد من إكرامه، وهذا من إكرامه أيضا. واستثنوا أيضا مسائل العلم، السهر في مسائل العلم والمناقشة فيها، واستدلوا لذلك بفعل أبي هريرة رضي الله عنه فإنه كان يسهر في ليله من أجل حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربما يقال أيضا يزاد في هذا أمر رابع، وهو ما إذا كان الحديث في مصالح المسلمين، مثل أن يجتمع رؤساء الدوائر مثلا لشغل ما ينفع البلد وما أشبه ذلك، فهذا أيضا يستثنى من كراهة الحديث بعد العشاء. والمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره الحديث بعد العشاء، ووجه ذلك أنه إذا تحدث تأخر في النوم، وإذا تأخر في النوم فربما يفوته صلاة آخر الليل، أو يفوته ما هو أعظم صلاة الفجر في وقتها أو مع الجماعة. وقد ذكر الأطباء أن النوم في أول الليل أفضل من الناحية الصحية، فيفوت هذا الفضل. لكن لو كان هناك سبب مصلحة عامة أو خاصة لا بد منها فلا بأس. نعم. نعم، انتظار الصلاة خير ونعمة، لأن الإنسان لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم.
نعم.
لهم هناك جماعة وشبيكون هم في الانتظار. نعم. تكون مع الاثنين. لكن عائشة كما سمعت أول تقول أنه لم يخفي الإسلام بعد. نعم يعني. شراء.
أيام الشتاء يكون الليل طويلة.
نعم.
وربما تكون الإنسان مصالح ليست
لا ما نقول هذا، لأن هذه مصلحة. وكما ذكرت أن طول الليل في النهار في الشتاء يفوت عليه عملا كثيرا في النهار. ثم إن هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية أو كراهة كما يكره أكل الضب وكما يكره البصل وما أشبه ذلك؟ فيه احتمال، لكن الفقهاء عملوها على ما كراهة الشرعية، وقال يكره إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. نعم. نعم، لو قد تكون على غير التحريم، لأن هنا فيه نصوص تدل على أنها ليست حراما. لأن الرسول يتحدث في أشياء ما هي ضرورة، والحرام لا تبيحه إلا الضرورة. نعم.
باب النوم قبل العشاء لمن غلب. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، الصلاة نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
طيب، ثلث الليل الأول وثلث الليل الأوسط وثلث الليل الآخر. وجه ذلك للترجمة واضح، حيث قال نام النساء والصبيان. وهل المراد النساء والصبيان الذين في المسجد أو الذين في البيوت؟ نعم، يحتمل معنيه، يحتمل أن في المسجد إذا كانوا حاضرين، ويحتمل أنهم الذين في البيوت يعني رقدوا قبل أن يرجع إليهم أولياءهم. وما دام يحتمل معنيين وهو صالح لهما فهو يحمل على هذا وهذا، يعني رقد النساء والصبيان الحاضرون والنساء والصبيان الذين في البيوت. وقوله ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، هذا كالتبيين لحديث عائشة السابق، وذلك قبل إيش؟ أن يفشو الإسلام. نعم.
ليس غريبا هذا.
أي
الذين آمنوا خارج المدينة الشيخ، كثير من الناس أسلموا كانوا خارج المدينة في الوادي والقرى.
نعم.
كيف يصلون العشاء؟
لعله قبل أن ينتشر الشر كان، ولا معلوم أن أهل مكة أيضا، أهل مكة يصلون. أول مراد ولا يصلى يومئذ في هذا الوقت إلا بالمدينة. شوف كلام من حجر عليها،
قوله حدثني أبو بكر، قوله ولا تصلى، قال ابن حجر قوله ولا تصلى بالمثنات الفوقانية وفتح اللام المشددة أي صلاة العشاء، والمراد أنها لا تصلى بالهيئة المخصوصة وهي الجماعة إلا بالمدينة. وبه صرح الداودي لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلون إلا سرا، وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكانوا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك. وقد ورد بصيغة الأمر في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه، ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس أن إنه أخر الصلاة إلى نصف الليل معارضة، لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وسلم.
حسن. أو يحمل على أن المراد إلى نصف الليل آخر الوقت، والثلث الوقت المختار، وهذا هو الظاهر، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صلاة العشاء إلى نصف الليل يدل على هذا، وأن ما بين الثلث إلى النصف وهو السدس هذا هو وقت الصلاة، وقت صلاة العشاء المختار، ولو قدم فلا حرج. نعم. يقدم الشمس، يعني مثلا إذا غابت الشمس والتوقيت ما بعد ما فكر انها غابت فيعمل بانها غابت، والعكس بالعكس لو كان التوقيت على انها غابت ونشاهدها الحكم للشمس لا شك، لا في الافطار ولا في صلاه المغرب. نعم نصف ساعة ليس بصحيح، وكلامك صحيح في غير هذا إلا ما لا يصح من بعد. خلنا نستثنى
جدة، جدة أنزل شيء
حين أنزل شيء وما يكون بينهم من الساعة، ومكة أيضا ما بينه وبين الطائف إلا 5 دقائق. نعم أقل بعد. طيب سليم إلا إيش؟ إيه نعم الله يزيدهم من الجوع، خلهم يجوعون عطشهم. لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر، فمن لم يعجل فليس بخير. نعم بعد ان غابت
وهو الى الان ما افطر، كان ينتظر الاذان فعند الاذان اقلعت الطائره فارتفعت الشمس.
نعم فله ان ياكل
ولو شهد الشمس
ولو شهد، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهذا الرجل غربت الشمس وهو في الأرض. أما لو أقلع قبل الغروب 5 دقائق مثلا ثم لما ارتفعت بقي يشاهد الشمس إلى نصف ساعة فهو لا يفطر، لأنه لم يحل وقت الإفطار وهو في الأرض. انتهى الوقت فافتح بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. قال ابن جريج: قلت لعطاء. وقال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضعا يده على رأسه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا. فاستثبت عطاء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس، فبدد لي عطاء بين أصابعي شيئا من تبديد، ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا.
اللهم صل وسلم. في هذا الحديث عدة فوائد أصولية وفقهية. فمن ذلك أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء لقوله رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. والرقاد النوم، وظاهر الحال أنهم لم يتوضأوا، فاستدل بعض العلماء بذلك على أن النوم ليس بناقض مطلقا. وكذلك في حديث أنس أنهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولكن المسألة فيها خلاف طويل يبلغ 8 أقوال.